إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في كتاب الترغيب في النكاح أو في باب قول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في النكاح لا سيما بذات الولود أو لا سيما بذات الدين الولود، رأينا فضائل عدة، كان أولها أن النكاح من أعظم أسباب العفة، وثانيا أن المرأة الصالحة هي كنز يدخره المسلم في دنياه ولآخرته، وثالثا رأينا أيضا أن النكاح وخاصة بالذات الدين الولود هو من أسباب السعادة، وأن عكس ذلك من أسباب الشقاء والتعاسة، ورأينا أيضا أن النكاح هو من متممات الدين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من نكح أو إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه أو شطر دينه، فليتق الله في النصف الباقي أو الآخر. وآخر فضل أو الفضل ما قبل الأخير الذي رأيناه هو أن السعي إلى تحصيل هذا الأمر وهو الزواج من أسباب عون الله تعالى للعبد، ويكفي هذا الأمر ترغيبا، يكفي فيه الترغيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بمن يسعى مجاهدا في سبيل الله والذي يسعى في فكاك نفسه من الرق، ولا شك أن هاتين المرتبتين من أعظم المراتب، الجهاد في سبيل الله والسعي إلى الفكاك من الرق. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضم إلى هذين الأمرين العظيمين من سعى في تحصيل الزواج. وآخر شيء تحدثنا عنه أن الزواج من سنن المرسلين، من سنن خير خلق الله على الإطلاق، وذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كنا قد شرحنا بعضه ونأتي اليوم إن شاء الله تعالى على بعضه الباقي. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا الرهط ما بين الثلاثة إلى العشر، إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الرهط؟ قلنا ليس بالضرورة تعيينهم كما جاء في بعض الروايات الضعيفة، لكن ثبت هذا الأمر وهو ترك الزواج والرغبة عنه تعبدا وتبتلا عن عدد من الصحابة، وليس فقط ترك الزواج، حتى المتزوج ترك معاشرة امرأته كما فعل أبو الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون وغيرهم. ومنهم من ترك الزواج أصلا، قال لا يتزوج النساء، قلنا منهم من طلق امرأته رغبة في أن يتفرغ للجهاد في سبيل الله، سمينا هؤلاء. فجاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بهذه العبادة كيف كانت، كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة ليست في ذاتها، وإلا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من الاجتهاد بمكان، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه كما لا يخفى، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فكيف كان يصوم شعبان إلا بعضه، بل تقول عائشة كان يصومه كله. والعلماء قالوا قولها كله على سبيل المبالغة، أي الذي يراه يقول كأنه كان يصومه كله، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام، كان يواصل الصيام، وتابع أصحابه فنهاهم، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهو عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، بل كان سيد العباد على الإطلاق. فكأنهم تقالوها بمعنى بالنسبة بالمقارنة برسول الله عليه الصلاة والسلام بأنفسهم، إذا قارنوا فهذا مغفور له عليه الصلاة والسلام، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أي شيء فعله عليه الصلاة والسلام من قبله وأي شيء سيفعله من لمم وغير ذلك مما يجوز على الأنبياء. الأنبياء يجوز لهم، يجوز عليهم أن يقعوا في اللمم والصغائر، لكن لا يقعون في الكبائر بالإجماع. فالله سبحانه قد ضمن له أن كل ما سيفعله من لمم مغفور له. فإذا قالوا فأين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يقصدون بذلك أن من لم يعلم حصول المغفرة له ليس له أن يقتدي بمن غفر له وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه مغفور له، فكيف السبيل إلى أن نصل إلى المغفرة التي وصل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو أن نجتهد في هذه العبادة. وتتعجبون إذا قلت لكم إن هذا الاستدلال، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الاستدلال يستدل به طرفان قط، الطرف الأول المفرط والطرف الثاني المفرط. اذهب مثلا الآن وأخبر الناس بأنه من السنة أن تطيل القراءة في صلاة المغرب بالطور وغيرها والأعراف، تخيلوا كان صلي بكم المغرب بالأعراف، كفرية ولا لا؟ الأعراف يأذن العشاء وإحنا ما زلنا نصلي، لا شك أن هذا وش يقول لك الناس؟ ولا التراويح نديروا كما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والأنعام والمائدة، وين رايح؟ ويركع مثل ذلك أو قريبا منه ويسجد مثل ذلك. ماذا بماذا يستدل المفرط يعني المقصر؟ وش يقول لك؟ ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ والذي يريد أن يزيد، شوف الذي يريد أن يفرط يخرج عن قدر الزائد، يزيد زيادة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى يبتدع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم 11 ركعة إلى 13 ركعة، هذا يقول لك 20-23، أو مثلا يواصل الوصال المنهي عنه، هذا ابتدع. لماذا؟ يقول لك، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، وش يقول لك؟ هذا كرسول الله عليه الصلاة والسلام. طرفان نقيض يستدلان بشيء واحد، بنص واحد أو بأمر واحد. فالذي يقال لمن يفرط يعني قد تكون آثما إن تركت واجبا، وقد تكون قد تركت الأولى والمستحب إن تركت ما ليس بواجب. أما الزائد الذي يفوت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا قد ابتدع، لذلك كانت البدعة أشد من البدعة عندما يضيف الإنسان على الدين أكثر من الترك، أكثر من العاصي والمفرط. فنلاحظ أن هؤلاء قالوا قولتهم، قالوا أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ما كانوا يفرطون، كانوا يفرطون، قد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائما يرغبون في أن يزدادوا أجرا، مو مثل مشكلة العصر أنهم ينقصون وينقصون من العمل. إذن فجلسوا مع بعضهم بعض رهط، لا ندري 3-4-5، ظاهر قلت من الرواية هذه أنه 3، لكن في بعض الروايات صحيح مسلم قال 6. إذن يمكن أن الراوي لم يقص علينا كل ما قالوه، أو أن هؤلاء الستة اختاروا من الأمور 3 أشياء. يلا الاجتماع، عملوا اجتماع، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وكلمة أبدا قيد لليل ليس لأصلي، مش مقصود أصلي أبدا، أصلي الليل أبدا كله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل كله، كان يقوم من الليل بعضه، مفهوم؟ فهذا قال أصلي الليل أبدا. والثاني قال إذن أنا أعتزل النساء أبدا، أي لا أتزوج النساء وإن كنت متزوجا فلا أطأها. وقال الثالث أما أنا فأصوم الدهر، فقالش أبدا، فهم لماذا لم يقيد؟ لأنه هذا عنده علم مهما كان، الآن هو يريد الخير وهو عالم من الصحابة رضوان الله تعالى، لم يقل وأنا أصوم الدهر أبدا، لأنه يعلم أنه هناك أيام لا يحل صيامها، كصيام أيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو أيام التشريق لغير المتمتع الذي عليه فدية، فهناك أيام لا يحل صيامها، فلم يقيد. شوف علم حتى في عبادتهم معها علم. وهنا طبعا هذا القول بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الرواية يقول فجاء إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إليهم فقال أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، هذه رواية صحيحين. لكن في رواية مسلم أنه بلغه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، قلنا طالما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولم يسمهم عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يقولون أما أنا فأعتزل النساء، أما أنا فأصوم الظهر، أما أنا فأقوم الليل أبدا، لكن لم يسمي. وهذه كانت سنته عليه الصلاة والسلام أنه ينصح في السر. فنحمل بين الروايات وش نقوله، أنه في أول الأمر وقف خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ليعلم الناس جميعا باش يتعلموا الحكم الشرعي أنه لا يحل فعل مثل هذه الأمور. ثم خصهم بالنصيحة في السر، فجاءهم بالواحد وأمسكهم، أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، فأخبرهم في خلوة كما جهر ليتعلم غيرهم. فقال يستدل على بطلان فعلهم، إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يرد ذلك المفهوم الخاطئ الذي كانوا يظنونه حقا، كانت عندهم شبهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غفر له ما تقدم من ذنبه فلابد نعمل أكثر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم دروس في اتباع السنة، فهو أولا أفهمهم أنه مهما كان الإنسان، مهما يعبد الله عز وجل، مهما يعبد الله عز وجل، فإنه لن يعبده حق العبودية. لو عبده ليل نهار، شوف لو سبح الله ليل نهار ولم يفطر لسانه، ولو ظل مصليا ليل نهار وراكعا وساجدا ويتصدق بالليل والنهار، ما استطاع أن يعبد الله حق العبودية، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأنت لله وبالله وفي الله، يعني الله خلقك لعبادته، المفروض لا تفطر ساعة ولا لحظة عن هذه المهمة. لكن الله برحمته ما أمرنا بعبادته في كل اللحظات. فهنا بين لهم هذه الحقيقة، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني مستحيل تعبد الله عز وجل كما ينبغي أن تعبدوه. زد، فإن أردتم أن تعبدوه أحسن العبادة فهي التي أفعلها أنا، أحسن عبادة تعبد بها الله سبحانه وتعالى هي التي كان يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنني أنا أتقاكم وأخشاكم، شو راني ندير؟ يعني أنا أتقاكم وأخشاكم لله، فانظروا ماذا أفعل، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأنا أخشاكم. تستطيع أن تقول أنت أخشى مني؟ يقول لا. تستطيع أن تقول أنت أتقى مني لله؟ يقول لا. إذن فما عليك إلا أن تتبعني في عبادتي لله عز وجل. وأنه المتشددين ليسوا يخشون الله ويتقونه كما أخشاه وأتقيه أنا، أي الذي يبتدع في الدين بكثرة العبادة على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بمتق لله وليس بخاش لله، لأنه لو كان يخشى الله حقا ويتقيه حقا لفعل كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم معادلة تقر بأنني أتقى الناس وأنا أخشى الناس لله، خلاص إذن فاتبعني في عبادتي، وجئتكم بالحنيفية السمحة فأنام لأستطيع القيام، وأفطر لأستطيع الصيام، وأتزوج النساء كي أعف نفسي ولكي أكثر نسل المسلمين. فهذا يسد الباب تاع الرهبانية، الذين ابتدعوا الرهبانية تكلمنا عنها في التبتل، في النهي عن التبتل، الذين يتركون تزوج النساء كالنصارى، هؤلاء النصارى الذين يدعون تزوج النساء رهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم، ما كتبها الله سبحانه ولا أوجبها ولا استحبها، ثم هم لم يرعوها حق رعايتها. فالمتشدد قد يصل به الأمر، قد يصل به الأمر إما أن يغلو في الابتداع فيخرج من الدين، وإما أن يترك العبادة رأسا، يترك العبادة رأسا لأنه يصيبه ملل ويصيبه التعب والكلل. عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا حدث له عندما كبر؟ أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا صم أيام البيض، أو صم الاثنين والخميس، صم يوما وأفطر يوما، صوم هذا صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فهو كان يشدد على نفسه، ماذا لما كبر؟ قال يا ليتني أخذت بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما كبر ما عاد يستطيع أن يصوم وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني لو تصوم اثنين والخميس من كل شهر من كل أسبوع أو ثلاث أيام من كل شهر تواظب عليها أفضل من أن تصوم الدهر ثم تكبر فتترك ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وهنا أتى الحكم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب أي من ترك، من رغب عن سنتي أي من ترك وأعرض عن سنتي. والإعراض نوعان: الإعراض بضرب من التأول، الإعراض بضرب من التأول فهذا لا يكفر به المرء وإنما نقول عنه مخالف للسنة. وهناك إعراض بمعنى أنه يرى ما هو عليه أفضل مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كفر. فإذا حملناه على المعنى الأول ضرب من التأول كما فعل هؤلاء، قالوا كما أكثر من يبتدع في الدين يأتي من هذا الباب، يبتدع في الدين يأتون من هذا الباب ضرب من التأويل، يقول لك إنما فعل أو إنما فعلنا كذا لكذا، فهذا نقول له خالفت السنة. فليس مني شو معناها؟ أي ليس على طريقتي وليس على نهجي وليس على هدي، أي خالف هدي، خالف السنة. إذن ليس مني هنا ليس معناها، ليس معناها أنه كافر، ولكن المقصود أنه ليس على طريقتي وليس من يسير على خصلتي ونهجي. أما إذا حملنا من كان يعتقد ويرغب عن السنة ويعتقد أن ما هو عليه أفضل فهذا قد كفر، ويكون معنى فليس مني أي ليس من ملتي، فيحمل الحديث على المعنيين بهذين الاعتبارين المختلفين. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا رغب عن سنتي، ليس المقصود من السنة هو التي تقابل الفرض، لأن احنا نقول اختراط هذا فرض ولا سنة، نقول لك سنة، لا، هذه السنة المقصود بها في هذا الحديث أي الطريقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة اللغوية هي الطريقة التي يسير عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي يخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس منه، أي ليس من منهجه وليس من هديه. قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. ومما يؤسف له دائما ندندن حول هذه القضية لنرى ضلال كثير من الناس لأنهم يوشك أن يبعثوا من جديد، يؤسف له أنه على الرغم من كثرة هذه النصوص الواضحة في الترغيب في النكاح التي رأيناها من أول الكتاب، ترى توجيهات نبوية له عليه الصلاة والسلام في الحظ على الزواج، حتى شو يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وترى أهل التصوف للأسف الذين ينفرون منه، ينفرون منه ويزهدون فيه، وكما قال: ولا نتقول عليهم، ولكن هذا مبثوث في كتبهم، والكلام هذا لم يقله أحدهم بل قاله ممن يرونهم أنهم جبال في التصوف. أنصح المريد، والمريد هو تلميذ دائما عندهم، المريد الذي يريد الله عز وجل، بأن يترك ثلاث: أن يترك طلب الحديث، لا يطلب الحديث، قالوا طلب الحديث يقسي القلب، طلب الحديث يقسي القلب، ما تطلبش الحديث، تروح تبحث في صحيح ضعيف قلبك يولي قاسي. طبعا قلبك يولي قاسي هذه من نظرية مسلمة، لأن الشيطان شافك رحت للحق، شافك وصلت للحق، أخ تطلب الحديث ولن يفهم القرآن مثل بمثل السنة، كي شافك وصلت للحق واش راح يزين لك العمل تاعك؟ لا شك أنه يثبطك ويقصي لك قلبك، ترى قلبك مثل الحجارة. علاش؟ لأنك على جادة الصواب، على الجادة. أما المبتدع هذا يأتيه الشيطان فيفتح له أبواب سبه هكذا نهار كامل يعني، ويزين له عمله، سبحان الله الشيطان يزين هذا العمل، يبقى دائما في التزيين، فيفتح له أبواب من الطمأنينة الزائفة والسكينة التالفة حتى يبقى في تلك المنزلة، يبقى في تلك المنزلة من الجهل، لا يتعلم السنة. وهذا تسمعونه من هنا وهناك، سواء كانت صوفية حقيقية أو كانت صوفية عصرية، صوفية عصرية، كاين صوفية عصرية تراهم ينفرون الناس من اتباع الحديث، قلك إياك أن تجلس مجالس العلم، لابد تحدث الناس فقط عن الزهد والرقائق والآخرة. نعم مزاهد وجهاد في سبيل الله والأمر بمعروف عن المنكر والنصيحة، وأحكام البيوع، ألا تتاجر؟ أنت ما تحقش تجارة، ما تشريش، ما تأكل خبز طبعا، ما يأكلوش، ما يشريش، هذا كانوا يصدقوا لهم. هذا كانوا يجيبوا لهم القفة. فسبحان الله، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، يعني والذي يعيش مع القوم يعرفهم. فقلت سيظهرون من جديد على حين فرقة من الناس نحن فيها الآن، لهم نفوذ، لهم قوة، لهم مراكز، لهم هيئات، لهم مؤسسات، ربما عادوا إلى الظهور من جديد. فتراهم ينفرون. أنصح طالب المريد أن لا يطلب الحديث، وأن لا يتزوج، وأن لا يتكسب، ما يخدمش، أن لا يتكسب، وأن لا يطلب الحديث، وأن لا يتزوج. فهذه دعوة إلى البطالة لا شك، ودعوة إلى الجهالة. فيأمرون الناس بتركه بصراحة، يأمرون الناس بتركه، وهذا منتهى الجهل ومنتهى البعد عن تعاليم نبي الله صلى الله عليه وسلم. زد، بل هذا منتهى، بلغوا الغاية في تعريض المسلمين، شباب المسلمين، إلى الشهوات، بلغوا غاية في ذلك. ندع من؟ ندع ابن الجوزي رحمه الله تعالى يتكلم مع هؤلاء. ابن الجوزي رحمه الله وضع فصلا يرد عليهم ويحدثهم في تلبيس إبليس، وضع فصلا في تلبيس إبليس على المتصوفة. قال: أما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد، والعوام تعظم الصوفي إذا لم يكن له زوجة، إذا لم يكن له زوج تعظمه. شو ترك النساء على خاطئ الدنيا، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدنيا. فيقولون: ما عرف امرأة قط، العوام هذا وتفكيرهم، ما عرف امرأة قط، وهذا جهل، ليس ذو الميزان. فهذه رهبانية تخالف شرعنا. شو شي يقول لك؟ فهذه رهبانية تخالف شرعنا. قال أبو حامد، يقصد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين: ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج، فإنه يشغله عن السلوك، يعني إلى الله، ويأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله. لاحظتم؟ قال: وإني لأعجب من كلامه، أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك؟ الذي يقصد مثل هذه المقاصد خرج عن جادة السلوك إلى الله؟ أويرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله؟ يعني هل أنس بالزوجة يعني ينافي الأنس بطاعة الله؟ أو لم يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا نؤجر في مداعبة الأهل؟ زد قال: والله تعالى قد منّ على الخلق بقوله، الله يمن، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. علاش خلقنا النساء؟ لنسكن، لنأنس. وقال لك: ما لازمش تأنس، ما لازم نقتلهم النساء. الغاية التي من أجلها خلقنا هي السكينة والأنس. قال: وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وما كان، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان بالذي يدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى. كيف يدل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه على شيء يقطع الأنس بالله؟ أترى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة أكان خارجا عن الأنس بالله؟ هذه كلها جهالات بالعلم، محاذير، جهالات بالعلم ومحاذير ترك النكاح كثيرة. بعدين أعطاك فائدة. واعلم أنه إذا دام ترك النكاح الزواج على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع، يخرجوا لك ثلاثة، والله هذا واقع. الأول، النوع الأول، المرض بحبس الماء، حبس المني معروف، الماليخوليا، تروح فيها غلاس تهبل. لماذا؟ فإن المرأة إذا طال احتقانه للمني تصاعد إلى الدماغ منيه. قال أبو بكر الرازي: أعرف قوما كانوا كثيري المني فلما منعوا أنفسهم من الجماع لضرب من التفلسف بردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم الكآبة بلا سبب وعرضت لهم أعراض المال خوليا وقلت شهواتهم وهضمهم. قيسوا الواقع، معروفون هؤلاء بماذا؟ بالدروشة. لا تقريبا هابد، يعني لابس لباس غير عادي، شيء نازله منه ويتكلم بكلام ما تفهمه، يمد يده إلى الناس ويتكلم بكلام ويقول ولي، وما الكسرة فقط راحت لهم، فرض كانت ضمة ولو، والله مصيبة، هذا ولي ماشي. قال والنوع الثاني، وهذا مهم، النوع الثاني الفرار إلى المتروك. شوف النوع الأول خلاص راح عقله صار درويش، والثاني يفر إلى المتروك. هو اشترك، ماذا ترك؟ ترك الزواج، متعة بالحلال. قال يفر إلى المتروك، فإن منهم خلقا كثيرا صابروا على ترك الجماع، فاجتمع الماء فقلقوا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منها. يعني صاروا يقعون بالزنا، صاروا يقعون بالزنا الصريح. فكانوا كمن أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر. يعني ترك الصيام كما الذين يتركون في النهار في رمضان، لأنك لو تبقى تفكر في مصير الناس اليوم وواقعهم تولي من النوع الأول، شبك المال يخوذ عصاه، تفكر في واقع الناس. يعني نهار كامل من الفجر للمغرب تعطي له الخبز اللي هو حلال، اللي هو حلال ما ياكلش، علاش ياك حلال؟ ربي ربي قالنا ما تاكلوش. والماء اللي هو لا، يأذن المغرب اللي هو حرام في رمضان ولا في غير رمضان، ما هذا؟ يعني كيف تترك الحلال بعدين تقع في الحرام الذي ما شرع الصيام إلا من أجل تدريب النفس على تركه؟ مقلقين باش تعرفوا النوع الثالث. الثالث الانحراف إلى صحبة الصبيان، فإن قوما منهم أيسوا أنفسهم من النكاح، فأقلقهم ذلك، أقلقهم ما اجتمع عندهم، فصاروا يرتاحون إلى صحبة المرد. وهذا أمر واقع، أمر واقع لا يمكن لأحد أن يجد له دافع. فهذا خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أين يقودك. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقع في مثل هذه البلايا الثلاث. ناهيك عن أشياء، تقارير علمية، تقارير علمية يعني أمر مسلم، يعني في مثلا المستشفى بسان فرانسيسكو، واحد بفلوريدا وغيرها، تقارير أن أغلب الذين يأتون إلى مشفى المجانين هم من العزاب. أما العس على روحك يا أخي، صدقني، صح يأتي متزوج لكن قليل، بنسبة قليلة جدا. وتقرير آخر أن المتزوجين يكونون أطول أعمارا من العزاب، أطول أعمارا من العزاب، وهذا أمر مشاهد سبحان الله. من رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن القيم رحمه الله، باش نختم الحديث على هذا الفصل المهم، وهو أنه من سنن المرسلين. طبعا الحديث عن هذا قلنا لترغيب النفس للسعي وراء هذا الأمر بهذه النية، وإلا أنا أعلم منك أنك تسعى، أنا أعلم منك أيها الشاب أنك تسعى لمثل هذا الأمر، لكن بشرط هذه النية، اسعى للزواج بهذه النية سييسره الله تعالى عليك. اقصد عفاف نفسك، اقصد أنك تعف المرأة المسلمة، اقصد الولد الصالح، وابتغوا ما كتب الله لكم، فسره بعض السلف بالولد الصالح، ابتغي هذا الولد، وابتغي أنك تتبع سنن المرسلين. قال ابن القيم في بدائع الفوائد فائدة، تفضيل النكاح على التخلي عنه. قال استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادات. طبعا نحن نتحدث عن من يتفرغ للعبادة، نقول لا تنسى الزواج، أما الذي وغارق في المعاصي ننصعه بكلا الأمرين. قالك استدل بأن الله عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله. شوف كلام ابن الجوزي مع ابن القيم، شوفوا كله بمنصب ماذا، اتباع السنة. فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، اختار هذا الأمر لأنبيائه عليهم السلام. وقال في حق آدم وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وهنا شوف، واقتطع من زمن كليمه عليه السلام، شكون هو؟ موسى. اقتطع أي اقطع من زمن حياة كاملة، اقطع منها من حياة كليمه 10 سنين في رعاية الغنم مهرا للزوجة. إذن موسى عليه السلام شغل نفسه بما لا يليق عند هؤلاء. وقال ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات، يعني لو تفرغت، لو واحد يقول لك 10 سنوات تتفرغ للعبادة فقط، عبالك وين تولي؟ ما شاء الله. لكن شوف موسى عليه كليم الله تفرغ في السعي لتحصيل هذا المهر الذي اشترطه عليه والد هذه المرأة. قال واختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أفضل الأشياء، فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهم، طبعا فما فوقهم أي ممن طلقهم ولم يدخل أو لم يدخل بهن، مثل بنت الجون لم يدخل بها، مثل زينب بنت خزيمة ماتت. قال ولا هدي فوق هديه، ولو لم يكن فيه إلا سرور النبي عليه الصلاة والسلام يوم المباهاة بأمته، لو لم يكن فيه إلا أنه لا ينقطع عمله بموته، يعني يحصل شيء لا ينقطع عمله بموته وهو الولد، لو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، لو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد، هو في لذة والحسنات تتزايد، ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها، ثواب عظيم، شفنا أعظم النفقات هي هذه، ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، لو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلل النوافل، كان عبادات يفعلها المتزوج لا يفعلها المتخلي للنوافل، وهذا السعي وراء الكسب، كذلك عبادة شفنا بل هو في سبيل الله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا هو في سبيل الله، لو لم يكن فيه إلا تعديل قوة الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، لأن الإنسان العزب مهما كان يصبر تمر به لحظات كثيرة، يفتح المصحف فإذا به يشرد، إلى متى يرى الفتنة تريد أن تأخذه إليها وغير ذلك. قال لو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات، ما شاء الله، يتعرض لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار، تقدر يا ربي سبحانه وتعالى يجيب لك 3 بنات ويكون لك سترا من النار، ما شاء الله، تربيهم وتحسن تعليمهن، من الطرائف، من الطرائف أني أنا عندي 3 بنات، الثالثة كان الولدان نائمين وجاء الخبر، يلا اتصلت لقد ولدت، كان عند أختي يعني، زاد عندي بنت، عندي جابر وحاتم معروفون جابر ذاك ثقيل هذاك رزيم شي مال يخول يعني إنسان ما شاء الله، وحاتم ما شاء الله يعني حاتم تاع للباب الواد يعني هنا، فنهض جابر قالت له خالته أبشر واش زاد عنده بنت، قال الحمد لله، قلت له علاه، قلت له بقاله بشر أبي ما يدخلش للنار، جاء الدور لهذاك هكذا وش جاء طفلة ولطيف سبحان الله، منين جاء هذا العبد، هذا أمر معروف، أمر معروف أن شوف من أسباب الوقاية من النار تأتي ب3 بنات سترا من النار يتعلقوا بك يوم القيامة ويجبدوك 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 حتى يدخلوا في الجنة، ما شاء الله هذا فضل عظيم، غير المتزوج لا يفعل هذا، منين راح يجيب 3 بنات. قال لو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار لو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين مات له ولدان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بل واحد، قال وواحد جيب ولد ويموت، تقدم فرط يسبقك، الفرط هو يسبق يسبقك، فرطين لم يبلغ الحنث أدخله الله بهما الجنة لو لم يكن فيه إلا استجلابه به عون الله له. فإن في الحديث المرفوع ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى. فيفضل لا شك أن هذا سنة المرسلين، لا بد للمسلم إذا أراد أن ينكح أن يبقى مع نفسه ويستحضر هذا الاحتساب، مهم جدا، مهم من حيث المعيشة، تصبر على كل شيء لأنك في طاعة، مفهوم؟ تصبر على كل شيء لأنك في طاعة، قلت لك الزواج مثل الصلاة، أك في طاعة. وثانيا أن المسلم يعني كما قلوا ينال تيسير، ينال تيسير من الله تعالى لأمره. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها. فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك. هذا الحديث رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تنكح المرأة، أو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. إذن فنقول هذا شروع الآن في ذكر الأحاديث التي تبين لنا الشطر الثاني من التبويب. ما هو تبويب المصنف؟ الترغيب في النكاح لا سيما بذات الدين الولود. الترغيب في النكاح رأيناه من وجوه، الآن لا سيما، أي لا مثل مثل، لا مثل التي هي ذات دين وولود. فساق رحمه الله ثلاثة أحاديث في ذلك. أولها هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة. هذه قلت رواية أحمد تذكر فقط ثلاث خصال، فذكر المال والجمال والدين. أما رواية أبي هريرة في الصحيحين وهي المشهورة لدى إخواننا، وهي تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ذكر المال والحسب والجمال والدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، اللام هنا للتعليل، أي من أجل أربع خصال، أي الإنسان يطلب المرأة من أجل أربع خصال. وفي رواية التي قبل قال على: تنكح المرأة على، لأن على أيضا تأتي للتعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتكبروا الله لأنه هداكم. إذن على في الحديث أحمد تفيد اللام في الحديث أبي هريرة في صحيحين. تنكح المرأة أي تطلب المرأة من أجل أربعة أمور، لا بد أن تكون الإنسان إذا قصد امرأة يطلبها لإحدى هذه الأمور أو لكل هذه الأمور مجتمعة. فقال: لمالها، تجد إنسانا يطلب المرأة لمالها، وهذا لا شك أنه قد طلب ظلا زائلا ونعيما حائلا وأمرا مائلا، يعني خلاص طلب شيء يفنى، طلب شيء لا يمكن أن يحصل له السعادة كما سبق أن ذكرنا في أسباب السعادة. وهذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يفتخر به أهل المروءة والبصيرة، وخاصة إن كان المال، هل يشترط المال في الزوج يكون غني؟ لا، لا يشترط، ولو كان فقيرا مهم يحصل القوت الواجب يتزوج ماشي. إذا كان المال لا يشترط في الرجل الذي هو مكلف بالسعي للإنفاق وغير ذلك وتوابع ذلك، لماذا فضل الرجل على المرأة؟ من أجل هذا، الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجل هو الذي ينفق، وما دام ينفق فهو السيد. لذلك المرأة خلاش تنفق، لو تنفق تحب تعطي أمر، دائما نفقة تساوي أمر، مفهوم هذا لنا؟ فإذا كان المال نقول لا يشترط في الرجل الذي هو الذي ينفق والذي يسعى في سد حاجة المرأة والبيت، فكيف يطلبها صاحب المروءة والدين يطلبها في المرأة؟ أنت الرجل، أنت لو طلبتك امرأة لأجل مالك هذه مخطئة، فكيف أنت تطلب امرأة من أجل مالها؟ فهذا لا شك أنه أيضا ليس من أوصاف ذوي المروءة والدين. إن كانت المرأة ذات دين وذات مال فذلك ما كنا نبغي. لا. ثانيا، أو لحسبها، تطلب للمرأة لحسبها، والحسب هو الشرف، الحسب هو الشرف، هذا إذا افترق. أما إذا اقترن، لو قلت لك الحسب والشرف فهنا يصير الشرف أعم. الشرف يشمل الذات ويشمل الآباء والأجداد، لكن الحسب يتعلق بماذا؟ بالآباء والأجداد. دائما الحسب فوق الآباء والأجداد. فلان ذو حسب، أي له شرف في آبائه وأجداده، فلان ذو شرف في ذاته وفي آبائه وأجداده. وسمي الشرف في الآباء والأجداد حسبا مأخوذ من الحساب، الناس تحسب، تعرف، لأنهم كانوا قديما إذا تفاخروا، والفخر كان سيمة في العرب قديما ولا يزال في كثير من المناطق الفخر بالأنساب، كانوا إذا تفاخروا بالأنساب والقرابات عدوا، يعدون، نحن الذين فينا كذا وفينا كذا وفينا كذا وفينا كذا، وأنتم فيكم كذا وكذا فقط. إذن يحسبون الصفات، صفات الكمال التي يمتدح الناس بها. فإذا سمي حسب، الشرف هذا الذي يحسب سمي حسبا. وكان الناس لا يزالون، كان الناس ولا يزالون في كثير من الأوساط الاجتماعية، في كثير من الأوساط الاجتماعية لا يزوجون النسيبة بغير مثيلها، ولا يزوجون النسيب بغير مثيلته. يعني ذو الشرف ذو الحسب لازم يتزوج بوحدة ذات حسب، وذات الحسب أيضا يأبون أن يزوجوها بغير نظيرها، وهذا ما يسمى بالكفاءة، وهذا يمكن نتحدث عنه في مناسبات لاحقة. الكفاءة هي المماثلة والمساواة، ومنه الكفء، لم يكن له كفؤا أي مثيلا، ومنه قول عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم، أين في القصاص؟ ماشي معنى أنت شريف وهذا وضيع يعني تقتله لا نقتلك به، لا، تقتل، المسلمون تتكافأ دماؤهم. فقلت هذه عادة، وجمهور أهل العلم يا أخوانا باش يكون إنسان صريح، قد كثير من المسائل الفقهية القديمة كنا نستبعدها في أول طلب، بعدين سبحان الله تشوف باللي ما قلوش صحيحة، لكن لها وجه من القوة في لما تعيش مشاكل الناس، لما تعيش مشاكل الناس تدرك أنهم ما كانوا يتكلمون جزافا قديما. كثير من الفقهاء يتكلمون، خاصة أصحاب الحواشي والمطولات، ذكرنا لكم مرة في مباحث الصيام، كانوا يأتون بفرضيات، قال لك لو أدخل، ده يتكلموا على نواقض الصوم، لو أدخل إنسان أنبوبا في فمه قيل أفطر وقيل لم يفطر وقيل طار. احنا كنا شنو بالفقه في هذا العصر؟ تصيب الناس بزاف يجوا يشتكون على الفيبروسكوبي كي يديروا هو صايم، أدخل أنبوبا هذا ولا لا، مفهوم؟ فترى مسائل كثيرة في الحواشي تحتاجها في مثل زم. قديما كان الجمهور، أقول الجمهور، يذهبون إلى اعتبار الكفاءة في الحسب. بعضهم يشدد ويقول لو تزوجت نسيبة من غير نسيب يفسخ النكاح. هذا مذهب قلت جمهور العلماء، حتى كثير من الشافعية قلت ذهبوا إلى نسخ زواج الحسيبة بغيرها، ذات الحسب تتزوج بمن هو دونها أو العكس، ذهبوا إلى الفسخ. وخالف طبعا في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد، أن ذلك لا يشترط كما ترون ذلك في الشرح الصغير للشيخ البردير، وأيضا في بداية المجتهد ابن رشد بينا رحمه الله تعالى مذهب الإمام مالك وهو المنصور في المذهب، وهو الصواب أنه لا يشترط الكفاءة في الحسب. كي يقول هو الصواب مش معناتها يلا افتح الحبل واطلق الحبل على الغارب، لا، نحن ننصح الإخوة أنه يختار من طبقته، يختار من طبقته سواء طبقته الاجتماعية أو طبقته العلمية، وسيأتي تحدث في مثل يعني يختار من طبقة مساوية. لماذا ستكون هناك مشاكل؟ لماذا شرع الزواج؟ لما تحدثنا عن الولي، الولي من أحكام شنو؟ ارتباط الأسرتين، ارتباط الأسرتين. فغالبا عندما لا يأبى لا تأبى هذه الأسرة زواج ابنته من فلان أو العكس، تحدث هناك اصطدامات. إذن فسبحان الله، الله جعل الزواج رابطة، جعل الزواج رابطة وجعله مودة، أنتم جعلتموه سببا للأحقاد والأضغان. كذلك بمجرد أن يقضي الرجل وطره أو العكس، بمجرد أن يقضي شهوته يتفطن، ما الذي فعلت؟ فهناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب هذا التفاوت في الطبقة الاجتماعية، وقل أيضا في الطبقة العلمية. هذا بحسب الأعراف، حسب الأعراف، ربما تكون في بيئة لا تكترث لهذا، لكن كثير من البيئات فيها هذا ما يزال إلى غاية الآن، ما يزال هذا الأمر إلى غاية الآن. قلت الصواب هو مذهب الإمام مالك ورواية أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الأمر بالأحساب، تفاخر بالأحساب أبطله بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن أبي مالك الأشعري، وفي الترمذي عن أبي هريرة يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها. إذن راح تبقى أربع من أمر الجاهلية لا يتركونها: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، نحن بنو كذا أنتم بنو كذا، والطعن في الأنساب، يطعنون في النسب، يقول فلان ليس ابن فلان، والاستسقاء بالنجوم، احنا كان غير جت الاستسقاء، كان جت الاستسقاء قال نتكلموا غير عن الاستسقاء، يعني يطلبون المطر عن طريق النجوم، مطرنا بنوء كذا وكذا. احنا اليوم راي تبني حياتهم على الاستسقاء، على النجوم، على النجوم يبنون حياتهم، وما يخرج من الدار اللي كان يقرا في هذاك النهار قالوا بارك تخرج، يحطوه يقعد في البيت يبني حياته عليها، هذا مرض. قال والرابعة والنياحة، النياحة على الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام، لو بما أننا قد درسنا سيرته عليه الصلاة والسلام، ترى أنه كان أعلى الناس نسبا، أعلى الناس نسبا على الإطلاق، اصطفاه الله عز وجل من زبدة خلقه، ولا ترى جدا واحدا من أجداده اقترف الزنا ولو على شركه، ولو على شركه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يتقلب في الأرحام الطاهرة: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو من قريش. وما أدراك ما قريش، لها وزنها في الفقه. تزوج من؟ تزوج صفية بنت حيي بن أخطب يهودية، فهم، وأيضا زوج زيدا مولاه، مولى زوجه من زينب بنت جحش الأسدية، ثم هو تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية وهو قرشي، زد وأمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة بن زيد مولى، وغير ذلك كثير، يعني كثير هذا الأمر حدث في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلت يبقى الأمر مستحبا، يعني الكفاءة في الحسب مستحبة، لكي لا تأتي الأشواك، أنت تريد قطف الثمار فتأتي بالأشواك. وقيس على هذا الحسب، نحن الآن نركز على المسألة الحسب، قيس على ذلك طبقة الثقافية والعلمية، أفضل يكون كفاءة في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها، قلنا هذا زائل، لحسبها، هذا أبطاله الإسلام، وجمالها. قال الحافظ رحمه الله تعالى: يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إذا تعارضت الجميلة غير المتدينة مع المتدينة. نعم، لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى. إذن شوف، طلب المرأة الجميلة ليس عيبا، لكن بشرط. ترى العلماء يعطيك نصيحة، لكن بحسب شخصيتك، ومن كذب إنما يكذب على نفسه، مش يكذب على الله ولا على الخلق. قالوا: من علم من نفسه تقوى وشخصية يمكن أن يكبح جماح نفسه، لا تستغسل وراء الجمل، فليقصد الجميلة ويطلب الدين. متدينة خلاص، جميلة خلاص، لا بأس، هذه متدينة، غير يقولوا لا الله يسهل، ماشي لك الإنسان الجميلة نربي على يدي، لا انت مازال ما تربيتش تروح تربي الناس، الله يهدينا. لابد للمسلم أن يطلب الجميلة، نعم يسمع بامرأة جميلة يربسها، لكن ايه والجمال، احنا ما خلقنا لهذا. الدين واش دينها، وسنرى ان شاء الله في اخلاق المرأة كيف تطلب اذا ما كانش الدين غيره. شوف الامام احمد رحمه الله لما تقدم الى وحيدة وجدها جميلة واختها عوراء بها عور، لكنها كانت اعلم وافقه واتقى لله، فتزوجها فجاءته بعبد الله بن الامام احمد الذي صنف زوائد المسند وصنف السنة وغير ذلك. فالجمال كما سيقول نراه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس، وأرجو الإنسان يجعله نبراسا هنا، يضعه هنا لا يغتر عليه بالدين والعلم. يوسف عليه السلام أدخله جماله السجن وأخرجه علمه وتقواه، الإنسان الذي يطلب الشيء الأهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في الباب 19 من روضة المحبين ونزهة المشتاقين والرجاء، الانتباه إلى هذا الكلام لأنه مهم جدا خاصة لمعاشر الشباب. قال: اعلم أن الجمال ينقسم قسمين، ظاهرا وباطنا. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم، جمال العقل، جمال الجود، جمال العفة، جمال الشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله تعالى لعبده. هنتكلم عن الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، لكن لما كان الجمال يطلب في المرأة أكثر خص الحديث بالمرأة. قالك هذا محل نظر الله تعالى، الله ينظر إلى الباطن وموضع محبته، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال، شوف هناك، يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال. الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. بقدر ما تكون الروح جميلة بقدر ما يطلق ذلك على الوجه. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. عندك خطوتان خصلتان: المهابة والمحبة. المهابة تحصل بمجرد الرؤية، والمحبة تحصل بالمعاشرة. وهذا أمر مشهود بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان غير جميل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل. إذا كان يقوم الليل فهذا أتى على الجمال من جميع نواحيه. قال: فإنها تنور الوجه وتحسنه. وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل، فقيل لها في ذلك فقالت: إني أحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. هاي أعظم وسائل التزيين، أعظم وسائل التزيين على الإطلاق صلاة الليل. وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق التي قال فيها سبحانه: يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا: هو الصوت الحسن، هو الصورة الحسنة، وقد ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والجمال الظاهر من نعم الله، ما ينكر شيء رحمة أكدا، من الجمال الباطن هو المطلوب. شان يمو يبدع، لا، جمال باطن الظاهر هذا نعمة من نعم الله على عباده يستوجب الشكر، وشكره التقوى والصيام. شوف كيف يربط لك، يربط لك دائما هذا المتاع تاع الدنيا بالصح، التقوى والصيانة. فكلما شكر مولاه على ما أولاه زاده الله جمالا ومنحه كمالا. وأما إن بذل الجمال في المعاصي عاد وحشة وشينا. بعض الناس وليل والله لو أوتي ما أوتي من جمال الظاهر لا تراه جمالا، كما شوهد من عالم كثير في الدنيا، من عالم أي من جيل كثير في الدنيا. فكل من لم يتق الله سبحانه وتعالى في حسنه وجماله انقلب عليه قبحا وشينا يشينه الله به بين الناس. لاحظ كلامه، والله ضرائع. فأنا أنصحه عليك بذات الدين أهم شيء. طبعا وجدت الجمال قلنا فذلك ما كنا نبغي، أما الدين اجعله هو الأساس، تقوى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. إن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان ما يتيسر، نكمل هذا أو هذه النقطة التي نتطرق إليها في شرح حديثه عليه الصلاة والسلام وجمالها. وتبين من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى تلك النتيجة التي سيريدها علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول فاظفر بذات الدين. ومن باب زيادة تأكيد هذا الأمر ننقل لكم كلام الإمام السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، حيث ذكر أبيات أو ذكر أبياتا رائقة في ذلك، فقال رحمة الله عليه: وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديث يماني. يقصد مصقول الحديث، ليس كل حديد مصقولا أو مصقول، ليس كل حديد مصقول أي مضروب جيدا يماني. اليماني هو السيف اليماني المعروف بأنه من أشد السيوف مضادة يعني وحدة. فهكذا يقول لك لا تغتر بالظاهر، فليس كل ما يلمع ذهبا، ليس كل ما يلمع فهو ذهب. وقال آخر وأحسن: صون الحسن بالتقوى وإلا فسيذهب. صون الحسن الذي أتيته بالتقوى وإلا فسيذهب، فنور التقى يكسو جمالا ويكسب. وما ينفع الوجه الجميل جماله، وليس له فعل جميل مهذب. فيا حسن الوجه اتق الله إن ترد دوام جمال ليس يفنى ويذهب. يزيد التقى ذا الحسن حسنا وبهجة، وأما المعاصي فهي للحسن تسلب. وتكسف نور الوجه وبعد بهائه، وتكسوه قبحا ثم للقلب تقلب. فسارع إلى التقى، فسارع إلى التقى هنا تجد الهنا، سارع إلى التقى هنا تجد الهنا، غدا في صفا عيش يدوم ويعذب. فما بعد ذي الدنيا سوى جنة، بها نعيم مقيم أو لظى تلهب. هذا كلام أئمتنا رحمهم الله تعالى في ذكر أو في بيان هذه النقطة، ألا وهي حرص الناس على جمال النساء. قلنا الخلاصة إنه ليس بعيب، ولكن ليجعل المرء الهدف الأسمى والهدف الأعظم والأقوم هو الدين، ثم الدين ثم الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، يختم الحديث: ولدينها وخلقها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا إن شاء الله تعالى سنأتي على شرحه هذا الجزء من الحديث في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.